القلب ألف علامة، فالقرب من رب العباد سعادة، وهدى الرسول سبيل كل نجاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الوفاء. رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رمال. من جنان هذه الدنيا المسعدة التي تدخل السرور على العبد في كل فترات حياته ومراحل عمره، أن يجد العبد أخا في الله يحبه في الله يستأنس به في سيره إلى الله عز وجل. الأخوة أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الأخوة في الله أمان من الفزع يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، إن لله عبادا ليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومنازلهم من الله. فقام رجل من الأعراب من قاصية الناس فألوى بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء، صفهم لنا، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من الله، صفهم لنا. فصر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إنهم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تربط بينهم قرابة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منبرا من نور فيجعل ثيابهم نورا ووجوههم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. كيف لا تكون الأخوة في الله أمنا من الفزع يوم القيامة؟ كيف لا تكون الأخوة في الله سندا بعد الله عز وجل للعبد في أمر معاشه ومعاده؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، وفي رواية: أخي وصاحبي. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الصحبة لم يستغني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستغني عنها حتى موسى عليه السلام، بل ذكرها في حديثه مع ربه وهو عنده قال له: وهارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. مؤيد بالوحي من الله عز وجل وبالنصر ويقول: هارون أخي. الأخوة لا يعدلها شيء أبدا، كما كان يقول خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: ذهبت لذات الدنيا ولم يبق منها إلا ثلاث، فذكر منها ذكر الرحمن وملاقاة الإخوان. نعم، الأخوة في الله أزكى عمل وأشرف الأعمال، بل إن مبلغ الحرمان فقد الإخوان. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين فيا. هذه وجبت المحبة. فالواحد منا في هذه الدنيا مع تشغب الحال وتغير الأحوال لابد أن يجد أخا في الله. نعم، الأخوة في الله أمر صعب في هذا الزمان، وقبله بأزمنة عديدة. يعني الشاعر انظر في عصر الأندلسي صفي الدين الحلي شاعر الأندلسي كان يقول: ولما رأيت الناس وما بهم من خل وفي للشدائد أصطفي، علمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وصدق، من أين لي والمنى ليست بنافعة، خلا أرى فيه أغراضي وأوطاري، إن مسني الخطب لبى ثم يصرفه عني ولو خاض فيه لجة النار. الأخوة أمر عزيز في زمن صارت المصلحة فيه تغطي كل التعاملات وتغطي كل القيم. عياذا بالله، صار الإنسان يتخذ أخاه قنطرة لتحقيق مصالحه، ولا غرو عنده ولا حرج أن يتخذ الأخوة في الله شعارا ومطية لتحقيق مطامعه وأطماعه. الأخوة في الله لا يعدلها نسب، كما قال الشاعر: ولقد بلوت الناس ثم صبرتهم، فنظرت ما وصلوا من الأنساب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المحبة أقرب الأنساب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إنه ليمر الرجل بخاطري في الليل، ثم أقوم فأدعو له وأقول: يا طولها من ليلة، فإذا بادر الصباح بادرته فالتزمته. هذا عمر رضي الله عنه. وكان يقول أحد السلف: مؤمن بلا أخ كيمين بلا شمال. الأخوة إذا كانت بهذا المعنى العظيم وبهذا المعنى الجليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة: خرج رجل يقصد أخا له في قرية بعيدة، فأرصد الله له ملكا في طريقه، فقال له: إلى أين تقصد؟ قال له: إلى أخ لي أزوره في الله. قال: هل لك عنده حاجة تربوها؟ قال: لا، إلا أخوة الإسلام، أو قال: إلا أني أحبه في الله. فقال له: أنا رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. لكن قد تشغب عليها كثير من المشاكل وكثير من الصعاب، فالشيطان لن يدع الإنسان يتنعم بهذه الجنة، هي أمر صعب لكن سهل على من يسره الله سبحانه وتعالى له. يجب أن يستحضر الإنسان في الصحبة، وقد سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة أخرى، يستحضر حسن الظن ويصفي النية ويصدق مع الله عز وجل في هذه العبادة وهذه القربة، كما قال الله عز وجل: سبعة يظلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. إمام أحمد اشتهر بصحبته وصدقه لشيخه وصاحبه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، لكن كان حسن الظن هو الذي جعل لهذه الصحبة زمانا يطول. لما أكثر الإمام أحمد من الحديث عن الشافعي لابنته، قالت له: أحببت أن يزورنا وأصنع له طعاما يا أبته. فقال لها: أبشر يا بنيتي. فاستدعاه، فلما دخل الإمام الشافعي أكل كثيرا، ثم ذهب فاستلقى على فراشه، فلما كان الصبح خرج وصلى. فقالت له: يا أبت، هذا هو الشافعي الذي تحكي لي عنه؟ قال: لماذا يا بنيتي؟ قال له: وضعنا له الطعام أكل كثيرا، وذهب واستلقى على فراشه ولم يصلي ولم يقم الليل، خلاف ما ذكرت لي عنه. ثم الأدهى والأمر أنه صلى بكم الفجر بدون وضوء. فقال ابنتي: ذهب وأتثبت. فذهب إلى الإمام. هذا هو الصلاح والورع والتقوى والإيمان. ذهب لي يتثبت. يعني الواحد لو قلت له: عزمت شيخ يا أخي، أكل يا رجل، إيش الورع؟ أكل وراح الصلقة جثة هامدة، شخير يسمع من لا لا لا، ما في هذه الأشياء. ويقول لك: هي والله يا رجل فاجر يا أخي، صلى بالناس بغير وضوء، والله بنتي يا أخي، بنتي قالت لي. العلماء لا يصنعون هذا، الربانيون لا يعلمون أن الاستعجال حيض الرجال. ذهب إليه فحكى له ما اعترضت عليه بنيته، فقال له: والله إني أكلت من طعامك كثيرا لأن أعلم أنه طعام حلال، وأعلم أن طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء، فأكثرت من طعامك لأتداوى لا لأشبع. أما أني لم أقم الليل وخلدت إلى النوم، فوالله ما خلدت إلى النوم، إلا أني لما استلقيت كأن الكتاب والسنة أمامي، فاستخرجت منهما 72 مسألة وضعتها في منافع المسلمين. أما أني صليت بكم الفجر بدون وضوء، فوالله ما نامت عيني حتى أحتاج إلى تجديد الوضوء، صليت بكم بوضوء العشاء. تبينت الأمور، فتوططت العلاقة بين الشافعي والإمام أحمد، حتى إن الإمام أحمد وهو تلميذ الإمام الشافعي مرض، فزاره الإمام الشافعي في بيته، فلما رأى ما عليه الإمام أحمد من المرض الشديد مرض الشافعي من الحزن الذي انتابه، فعلم الإمام أحمد فتحامل على نفسه فزار الإمام الشافعي الذي مرض بسبب الإمام أحمد، فلما رآه الشافعي مقبلا عليه قال له: مرض الحبيب فزرته، فلما رأيته مرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. انظر ما شاء الله تبارك الله على هذه المحبة وهذا الإيمان العالي وهذه الأخوة التي بارك الله عز وجل فيها. لا بد من إحسان الظن. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث الزبير بن العوام بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، ألا إنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الدين، تحلق الشعر عفوا، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم، أفشوا السلام بينكم. الحب هو لغة الجنة، الحب هو لغة السلام، الحب هو لغة الإخاء، والبغضاء والضغينة هذه طريق الشيطان مع كامل الأسف. فلما دخل عنده قال له: بلغني عنك شيء كرهته. قال له: ما يضرني إن كان عندك. قال له: لما؟ قال: لأنه إن كان حقا قبلته، وإن كان شرا لم تقبله. فبكى الرجل وقال له: مثلي هفا ومثلك عفا. فرد عليه قائلا: لا يا صاحبي، مثلك اعتذر ومثلي اغتفر. هذه هي جنة الأخوة في الله والمحبة في الله، سنحاول الدخول إليها في الحلقة القادمة، وإنما هذا كان توصيفا لها، ونذكر إن شاء الله بإذن الله الصحبة والأخوة وشروطها وشروط من تصاحب كما هو معلوم في كثير من الأحاديث. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن السعادة في الفؤاد كنوزها، ليست بغيث سحائب ورياح، ابحث تجد